أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في بحث ملاك صدق القضايا أو معنى حقانية المعرفة، وقد قلنا طرح الباحثون عدة نظريات في تفسير حقانية المعرفة. وصل بنا الحديث إلى النظرية الثالثة، وهي النظرية التي قدمتها المدرسة الوضعية التي أرسى دعائمها أوغست كونت المتوفي سنة 1798 ميلادا. ونتحدث حول هذه النظرية ضمن جهات. الجهة الأولى في بيان أركان وأصول المنهج الوضعي الذي تعتمد عليه المدرسة الوضعية، وبيان هذه الأصول مهم جدا لأنه ينفعنا في هذه المسألة، مسألة تحديد ملاك الحقيقة، وأيضا ينفعنا في بحث قيمة المعرفة، وأيضا ينفعنا في بحث مصادر المعرفة. فالوقوف على معالم وأركان وأصول المدرسة الوضعية مهم جدا، أن يكون عندنا تصور إجمالي حول هذه المدرسة ومنهج هذه المدرسة، أمر مهم جدا في بحث نظريات المعرفة، لأن هذه المدرسة من المدارس ذات التأثير الكبير جدا في أبحاث نظريات المعرفة. الركن الأول لهذه المدرسة هو أن المصدر الوحيد لجميع التصورات والتصديقات هو الحس والأسلوب التجريبي، ولا يوجد تصورات سابقة على الحس، ولا تصديقات سابقة على التجربة. فما يدعيه أصحاب المنهج العقلي في التصورات من وجود تصورات فطرية، ديكارت كان يعتقد بوجود تصورات فطرية خلقت مع ذهن الإنسان في غير محل، وما يدعي أصحاب المنهج العقلي في التصديقات من أن هناك بديهيات فطرية يدركها الإنسان من دون حاجة إلى إقامة برهان، كقاعدة استحالة اجتماع النقيضين في غير محل. جميع التصورات والتصديقات ترجع إلى الحس وإلى التجربة. وقد تأثر أوغست في نظريته هذه بالفلاسفة الماديين الذين كانوا في القرن السادس عشر، وببعض مناهضيهم الذين يتفقون معهم في حصر المعرفة في الحس والتجربة كجورج باركلي. وكان التأثير الأكبر في صياغة نظرياته من الفيلسوف الإنجليزي ديفيد هيوم، فقد وجد ديفيد هيوم الفلسفة المادية الحسية والفلسفة المثالية المخالفة لها تتوافقان في مسألة وتختلفان في مسألة أخرى. عليكم السلام وحياكم. أما المسألة التي يتوافقان فيها فهي أن الحس الطريق الوحيد لإدراك التصورات والتجربة الطريق الوحيد لإفادة التصديقات. وأما مسألة الخلاف فهي كيفية حصول التصديق بوجود العالم المادي. هنالك عالم مادي موجود تحكيه هذه المفاهيم الحسية والتصديقات التجريبية. هذا العالم المادي الذي نحن نؤمن بوجوده هل له تحقق في الخارج ونحن ندركه حقيقة أم لا؟ وإذا كان له تحقق يا شيخ علي ما هي حقيقته؟ هذه أسئلة كانت تشغل الفلاسفة في القرن السادس عشر. أصحاب الاتجاه المادي قالوا نحن لا ندرك من المادة إلا الآثار، ندرك اللون الحجم الطعم ولا ندرك وراء هذه الآثار ما يسمى بالجوهر المادي. وبناء على مبناهم في حصر المعرفة في الحس والتجربة يلزمهم أن لا يثبتوا وجود الجوهر المادي. وبعبارة أدق بناء على منهجهم المعرفي ينبغي أن يقولون نحن لا نعلم بوجود جوهر مادي، لا يوجد عندنا طريق لإثبات هذا الجوهر المادي، ما عندنا فقط إدراك للآثار، الآثار موجودة. ويلزمهم على هذا أن يقولوا نحن لا نملك تفسير للوجود المادي إلا وجود الآثار المدركة ولا نملك تفسيرا آخر غير هذه الآثار المدركة. وأما باركلي فقد كان قسا يؤمن بوجود الله تعالى، ولأنه يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى فقد أقام دليلا على أن كل واحد منا يوجد عنده علة وسبب لحدوث مفهوم الجوهر المادي في ذهنه، وذلك العلة هو الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. الدليل الذي أقامه باركلي ما هو؟ هو أننا نجد أن بعض الإدراكات ليست خاضعة لاختيارنا، لا تستند إلى إرادتنا. مثلا نحن في النهار ندرك النهار وليس باختيارنا أن ندرك الليل، وفي الليل ندرك مفهوم الليل وليس باختيارنا أن لا ندرك. الحس الذي هو المصدر الوحيد عنده كما عند الماديين لا يدرك الجوهر المادي، ولكن نحن نجد في أذهاننا مفهوم الجوهر المادي. إذن حيث أن هذه المفاهيم ليست مستندة إلى اختيارنا فهي مستندة إلى غيرنا، وغيرنا الذي تخضع هذه المفاهيم تحت اختياره ويوجد هذه المفاهيم فينا هو الله تبارك وتعالى. طبعا باركلي بهذا المقدار لا يستطيع أن يثبت أن لهذه المفاهيم واقع خارجي، لأنه إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد المفاهيم في أذهاننا، فما هو الضمان الذي يضمن لنا أن هذه المفاهيم مطابقة للواقع؟ بناء على النظرية المعروفة أن المفاهيم تأتي من الخارج، عندنا دليل يقول هذه المفاهيم مطابقة للواقع الخارجي، وهو أن هذه المفاهيم معلولة وتحتاج إلى علة، والعلة هي الوجود الخارجي، فهنالك مطابقة باعتبار أن الواقع الخارجي هو العلة لحدوث هذه المفاهيم المتنوعة. لكن بناء على مبنى جورج باركلي، هذه المفاهيم أودعها الله تبارك وتعالى وخلقها في أذهاننا، وإذا كانت كذلك ما هو الدليل على أنها مطابقة للواقع؟ بل ما هو الدليل على وجود واقع وراءها في الخارج هي تحكي؟ من هنا هو ذهب إلى المثال، يصد أنكر الواقع الخارجي وأنكر الوجود المادي، قال نحن نحمل مفهوما، هذا المفهوم جاء من خلال الله تبارك وتعالى، ولكن لا يوجد عندنا دليل يثبت أن لي هذا المفهوم ما وراءه. باركلي يعتبر من أصحاب الاتجاه المثالي في نظرية المعرفة. هذا ما ذكره باركلي.
بما يعبرون بالمثال يعني يقولون أن بسبب القسم بالله سبحانه وتعالى وانسجام روحه،
لا، كلمة المثالية، كلمة المثالية هذه مشتركة لفظا بين عدة معاني، تارة يقصد من المثالية الاعتقاد بنظرية المثل الإفلاطونية لإفلاطون، وتارة يقصد بالمثالية المعنوية، فمن يكون ملتزما بالقيم المعنوية الحسنة التي يتفق عليها العقلاء ويجعل أفعاله دائما مطابقة للقانون يعتبر رجل مثالي، وتارة يقصد من المثالية إنكار الواقعية، القول بأنه لا يوجد واقع موضوعي مثلا وراء المفاهيم الذهنية، هذا ضرب من ضروب المثالية، والمقصود من المثالية هنا هذا المعنى الأخير. زين، هذا التحليل الذي ذكره باركلي، طبعا هذا التحليل في جوهره تجدون فيه وتتلمسون التناقض والتهافت، يعني من جهة هو يقول مصادر المعرفة تنحصر في الحس والتجربة، من جهة أخرى هو يقول الله تبارك وتعالى يحدث في أذهاننا مجموعة من المفاهيم. على كل حال هذا التحليل سواء كان متناقض غير متناقض فيه لمسة عقلية، لأنه يؤمن في هذا التحليل بأصل العلية، صحيح؟ يقول هذه المفاهيم لما كانت موجودة وهي خارجة عن اختيارنا فلا بد وأن يكون لها علة، تلك العلة هي الله تبارك وتعالى، فهذا التحليل يستند إلى أصل العلية، وأصل العلية لا يمكن أن يدرك بالحس وإنما هو يدرك بالعقل. من هنا جاء ديفيد هيوم ودخل على الخط وقال أنا أقبل ما اتفق عليه الماديون والمثاليون من أن الطريق الوحيد لإثبات المعرفة هو الحس والتجربة، ولكن لا أقبل هذا التحليل الذي ذكره باركلي لإثبات وجود الجوهر المادي، لأن هذا التحليل يستند إلى مدرك لا يرجع إلى الحس، وفي هذا خيانة للمنهج الحسي الذي أسسه جون لوك. فإذا أردنا أن نلتزم بالمنهج الحسي ينبغي أن نقول بأن كل ما ندركه في أذهاننا، طبعا حتى التعبير في أذهاننا تعبير غير دقيق، كل ما ندركه لا نقول بالعاقل ولا نقول بالذهن، لأنه الحس لا يدرك العاقل ولا يدرك الذهن، كل ما ندركه إنما هو مجرد انطباعات تحصل في إحساسنا. من قبيل الإرادة، مسألة الألم، مجموعة من الانطباعات. في قوة مدركة، ولكن هذه القوة المدركة يا شيخ علي الحس، والحس هو المنشأ الوحيد لحصول هذه الإدراكات. ولا ينبغي علينا أن نأتي بمنهج آخر غير المنهج الحسي، وهو المنهج العقلي لإثبات أصل العلية، ثم نثبت منشأ آخر لحصول بعض الإدراكات اعتمادا على أصل العلية وهو الله تبارك وتعالى. ينبغي أن نقول كل ما يحصل هو انطباعات تحصل في الحس، والحس هو المصدر الوحيد للمعرفة، نقطة. هذا هو الركن الأول للمدرسة الوضعية. يعني هناك تعاقب زماني للإدراكات. يعني هنالك إدراك، نحن عندنا إحساس بوجود إدراك، هذا الإحساس إن شاء الله في الركن الثاني نبين موطنه، لكن لا يمكن أن نقول هذا الإحساس في عقل، لا يمكن أن نقول هذا الإحساس في ذهن، لأنه العقل والذهن أمور لا يدركها الحس. إذا جعلنا مناط الإدراك هو الحس، لا ينبغي أن نؤمن بوجود عقل وذهن، لأن هذه ليست المدركات الحسية. تعالوا إلى الركن الثاني. الركن الثاني هو أن العقل لا دخل له ولا تأثير له في صياغة الأفكار، وحيث أن المدرسة الوضعية متأثرة في هذا الركن أيضا بمدرسة هيوم التي هي بدورها ناظرة إلى مدرسة جون لوك، فلكي نقف على هذا الركن نرجع قليلا إلى ما ذكره جون لوك في كتابه دراسة في العقل البشري. فقد انتقد جون لوك في هذا الكتاب المنهج العقلي القائل بوجود معارف سابقة على الحس وطريق آخر غير التجربة لتحصيل المعارف، وذكر أمورا ثلاثة. هذه الأمور الثلاثة تقريبا خلاصة نظرية جون لوك في كيفية حصول المعرفة عن طريق الحس. الأمر الأول الذي ذكره هو أن التجربة التي هي أساس تحصيل المعاني تنقسم إلى قسمين. القسم الأول التجربة الظاهرية، وهي التي يقع فيها الحس على الأشياء الخارجية، والقسم الثاني التجربة الباطنية، وهي التي يحس فيها الإنسان بأحواله الباطنية النفسية مثل الألم والخوف والإدراك. الأمر الثاني قسم المعاني التي تدرك بالتجربة الظاهرية والتجربة الباطنية إلى ثلاثة، إلى قسمين عفوا، قسم المعاني إلى قسمين. القسم الأول المعاني البسيطة، وهي التي تأتي من خلال التجربة الظاهرية أو الباطنية. وهذه على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى ما يدرك بالحواس الظاهرية مثل الصلابة، إدراكنا لصلابة هذه الطاولة هذا معنى بسيط ويأتي من خلال التجربة الظاهرية، أي تعلق الحس بالطاولة. الطائفة الثانية ما يدرك بالتجربة الباطنية دون إحساس، دون أن يحصل إحساس، مثل ماذا؟ مثل الذاكرة. نحن ندرك أن عندنا ذاكرة، صحيح أم لا؟ نحن نتذكر معاني التقطناها في زمن سابق، وإدراكنا للتذكر إدراك باطني ولكنه ليس من سنخ الإحساس، هذا ما يقوله جون لوك. والطائفة الثالثة هي المعاني، يا شيخ علي، التي تجمع بين الوصفين، هم هي محسوسة وهم هي باطنية، مثل ماذا؟ يقول مثل الألم واللذة، فإن كل واحد منا يحس بالألم، يحس باللذة، وهذا إحساس باطني ليس إحساسا ظاهريا. القسم الثاني من المعاني، كل حديث القسم الأول معاني البسيطة، القسم الثاني من المعاني هي المعاني المركبة. وطبيعي معاني مركبة يعني معاني تحصل من تركيب المعاني البسيطة، وهي التي يعمل فيها العقل، مثل جمال المرأة ووجود جوهر في المرأة يتقوم به جمالها. ومثل الروابط التي تربط بين الأشياء، كمفهوم مثلا البنوة الذي يحصل من قياس الابن إلى الأب، أو مفهوم المساواة الذي يحصل من قياس خطين متساويين، أو مفهوم قل العلية الذي يحصل من قياس الحرارة إلى النار وقياس النار إلى الحرارة. فإذن هو يلتزم بوجود معاني العقل يعمل فيها، فللعقل تأثير. طبعا هذا يتنافى مع منهجه الحسي، إذا كان هو صاحب منهج حسي ويريد أن يطبق المنهج الحسي بحذافيره لا يبغى أن يقول هنالك قوة تسمى العقل وهذه تعمل في بعض المعاني وهي المعاني البسيطة، وهي المعاني المركبة، يعني تعمل في المعاني البسيطة وتحدث المعاني المركبة. الأمر الثالث الذي يذكره في كتابه هو أن دور العقل في عملية التركيب يتم كل جملة ما بعد هذه البارية. دور العقل في عملية التركيب يتم من خلال ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي طريقة الجمع، مثل أن ينظر الإنسان إلى امرأة فيتحصل على مفهوم اللون ومفهوم الشكل والحجم، ثم يقوم بجمع هذه المعاني البسيطة المدركة من خلال تجربة ظاهرية ويكون جمال المرأة. الطريق الثاني التجريد، وهو الذي مر عليكم، أحسن، ما يسمى بالتقشير في كلمات الشيخ الرئيس. العاقل يدرك أفراد متعددة يجد فيها جهة اشتراك جهة امتياز، يحذف ما به الامتياز أي يقشر يجرد ويظفر بما به اشتراك. والطريق الثالث المضاهاة، وهي مقارنة المفاهيم فيما بينها لإيجاد الروابط، يقارن بين الحرارة والنار فيظفر بالمعلولية وعلية النار، معلولية الحرارة وعلية النار، يتحصل على مفهوم العلية. وحيث أن جنلوك حسي فقد أرجع كل هذه الإدراكات المركبة إلى المعاني البسيطة التي تدرك بالحس، وانتهى إلى وجود مزيج بين الحس وبين العقل. وذكر مثال لطيف بين فيه الفرق بينه وبين أصحاب المنهج الحسي وأصحاب المنهج العقلي في التصورات، مثل منهج ديكارت الذي يقول الذهن خلق وفيه بعض التصورات، يعني جبل وجد مع بعض التصورات. المثال ما هو؟ قال المنهج التجريبي مثل النملة، النملة دائما تأخذ غذاءها من الغير ولا تعمل هي في ذلك الغذاء شيئا. هكذا أصحاب المنهج الحسي الجاف وأصحاب المنهج العقلي مثل العنكبوت التي تخرج خيوطها من جوفها ولا تستند إلى غيرها في إنتاج الخيوط. وأما أنا فمنهج منهج النحلة، النحلة تأخذ من الخارج الرحيق ثم ماذا؟ تأكله وتعمل فيه وتنتج العسل. هذا ما ينبغي أن يقال فيما إذا أردنا أن نذكر نظرية متماسكة في كيفية حصول الإدراكات. نقول نحن كالنحل نأخذ من الخارج بواسطة الحس، والطريق الوحيد هو الحس ثم نعمل. هذا الكلام يظهر لنا أن جون لوك ليس حسيا محضا، وإن اعتبر هو الأب الروحي للمنهج الحسي، عنده مزيج بين الحس والعقل، وهذا ذي يخفف من وقع الإشكال المتقدم عليه، وهو إشكال التنافي بين المنهج العقلي وإثبات العقل والذهن. لكن يبقى أن يبين لنا كيف توصل الذهن إلى مفهوم العقل ومفهوم الحس إذا كان الطريق الوحيد الذي نأخذ منه المفاهيم هو الطريق الحسي. زين، ديفيد هيوم هذا الذي يصح يا شيخ، يصح يا شيخ علي أن يسمى حقيقة بالأب الروحي للمنهج الحسي، ديفيد هيوم، ديفيد هيوم وجد في هذا الكلام تأثر بالمنهج العقلي ويتنافى مع أصالة الحس في الإدراكات، فذكر تحليل آخر في كيفية حصول المعرفة غير هذا التحليل. ما هو تحليله؟ قال إن المعاني عبارة عن انفعالات في الحس الظاهر والباطن، مثل الألم واللذة، اللذة والألم انفعال ولكن ماذا؟ في الحس الباطن، ليس انفعال في الحس الظاهر، اللام، الخشونة، الحجم، هذه انفعالات في الحس الظاهر. ويكون لهذه الانفعالات التي في الحس الظاهر أو في الحس الباطن انفعالات في التفكير، يكون لهذه الانفعالات الموجودة في الحس الظاهر وفي الحس الباطن انفعالات في منطقة أخرى وهي منطقة التفكير، فيحصل عندنا الحب، البغض، الخوف، الرجاء، هذه في الواقع انفعالات بسبب انفعالات حسية. ثم تحصل انفعالات ثالثة، هذه الانفعالات الثالثة أخف من الانفعالات الأولى والانفعالات الثانية، هي التي نعبر عنها بالصور أو الأفكار، ولا تكون لهذه الصور وهذه الأفكار أي الانفعالات من الدرجة الثالثة أي قيمة معرفية إلا إذا كانت مأخوذة من الانفعالات في الدرجة الثانية والتي تحصل في منطقة التفكير، والانفعالات في الدرجة الأولى والتي تحصل في منطقة الحس. ثم ذكر أن المعارف البشرية تحصل بعلاقات بين المعاني. الآن كل ما ذكرنا سابقا كأنه معاني بسيطة، كيف تحصل المعاني المركبة؟ قال تحصل المعاني المركبة من خلال قانون يسمى بقانون تداعي المعاني، وهو الذي بسببه يتحقق عندنا مفهوم العلية ومفهوم البنوة ومفهوم الفوقية وسائر هذه المفاهيم. الذهن هو بطبيعته إذا انتزع مع إذا يعني حتى تعبير الذهن أنا أخذه، نحن متعودون على استخدام عبارة عاقل، عبارة ذهن. ديفيدريوم لا يؤمن بالعقل ولا يؤمن بالذهن، بل ولا يؤمن بالنفس الإنسانية. يقول أنا ما أدركه بالحس الظاهري الآثار الموجودة كاللون والطعم والحجم، وما أدركه بالحس الباطني أيضا آثار الألم، أنني أدرك أقوم بعملية الإدراك، وأما جوهر النفس أنا لا أدركه بالحس، وحيث أنني وافي للمنهج الحسي فلا أؤمن بوجود نفس ولا أؤمن بوجود العقل ولا أؤمن بوجود ذهن. هو يقول هكذا، يقول نحن ننتزع مجموعة من الانفعالات، هذه نركب بينها ونتحصل على مفاهيم، هذه المفاهيم تحصل بقانون تداعي المعاني، وذلك لأن طبيعة الإنسان خلقت كونت وجدت بنحو تنتقل من الشبيه إلى الشبيه أو من المقارن إلى المقارن، ولا يوجد ما يسمى عمل عقلي جامع وتجريد ومضاهات، يوجد عندنا إدراك معاني حسية بالحس الظاهر والحس الباطن، ثم تحصل انفعالات نتيجة هذه الإدراكات في منطقة التفكير، ثم يحصل عندنا مجموعة من الصور، وهذه الصور يحصل التركيب بينها، نقول الحرارة معلولة للنار بسبب قانون تداعي المعاني، وأما نفس العلية الحاصلة بقانون تداعي المعاني لا وجود لها، ما هو موجود في الخارج هو مجرد التقارن بين الحرارة وبين النار. نحن بالحس الظاهر ندرك دائما كلما تحققت نار تحققت حرارة، هنالك تقارن أو تعاقب بينهما، أكثر من هذا لا ندرك. نعم نحن بمقتضى قانون تداعي المعاني صار عندنا كلما نتصور النار نتصور، ثم حصل نتيجة قانون تداعي المعاني شيء يسمى بالاعتقاد، الاعتقاد بأنه كلما تحققت النار تتحقق الحرارة. هذا الاعتقاد في الواقع مجرد شعور، وذلك لأنه لا يستند إلى الإدراك الحسي. هو يقول الصور لكي تكون حقيقية لابد وأن تكون مأخوذة من الانفعالات في الدرجة الأولى أو الانفعالات في الدرجة الثانية. الاعتقاد بالعلية هذا ليس صورا مأخوذة من خلال الحس الظاهري ولا من خلال الحس الباطني ولا من خلال ما يحدث في منطقة التفكير، حب ضغط ونحو ذلك. إذن هو مجرد شعور، ولكن شعور حيوي نافع في الواقع، هو ينفعنا، يجعلنا مثلا إذا أدركنا النار نبتعد، لأنه عندنا اعتقاد بأنه تترتب ماذا؟ حرارة، ويترتب على الحرارة إحراق. الذي يعنينا من كل هذا هو أن أوغست كونت أخذ من المدرسة، أخذ في المدرسة الوضعية من ديفيد هيوم هذه النتيجة، وهي أن الإدراك لا يخرج عن الحس ولا عمل للعقل فيه كما يقول جون لوك، وأن كل معرفة لا ترجع إلى الحس بما في ذلك أصالة العلية أو قانون العلية، هي ليست علما حقيقة. لاحظ ديفيد هيوم ماذا قال؟ قال هذا الاعتقاد الذي يحصل عندنا ليس علم حقيقة، لأنه لا يرجع إلى المدركات الحسية. هو عمم هذه النتيجة فقال كل مدرك لا يرجع، مو فقط الاعتقاد، كل مدرك لا يرجع إلى الحس هو ليس مدرك حقيقة، ليس علم حقيقة. هذا هو الركن الثاني للمدرسة الوضعية، والذي تأثر فيه أوغست كونت بمدرسة ديفيد هيوم، التي هي أيضا متأثرة بدورها بمدرسة جون لوك. والركن الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.